مرحبا بكم، أنا عمرو عبد الحميد وهذه حلقة جديدة من بودكاست جدليات. اليوم نستعرض حياة أحد أعظم الأدباء العرب في القرن العشرين، عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. الحديث عن طه حسين يطول وقد لا ينتهي، لذا نسبر أغوار هذه الشخصية من خلال حواري مع ضيفي الأستاذ إيهاب الملاح، كاتب وناقد وصحفي مصري وباحث متخصص في التراث الثقافي، نائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر القومية المصرية، مستشار النشر بمؤسسة دار المعارف المصرية، ورئيس تحرير سلسلة ديوان النثر المصري عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهو أيضا عضو اللجنة العليا لمشروع مكتبة الأسرة المصرية وزارة الثقافة المصرية منذ عام 2017، مدير تحرير سلسلة عالم التراث التي تصدر عن معهد الشارقة للتراث. أهلا وسهلا أستاذ إيهاب.
أهلا وسهلا أستاذ عمر. أهلا وسهلا.
عند ذكر الدكتور طه حسين يتبادر إلى الذهن صورة هذا الطفل الصغير ابن القرية المصرية الصعيدية والذي فقد بصره وهو لم يتجاوز الرابعة من عمره. إلى أي حد مثلت هذه الحادثة أو هذا الفصل في تاريخ طه حسين؟ مثل منعطفا في حياتي على المستوى الشخصي والعملي.
الحقيقة احنا حضرتك بتتكلم في حادث او في واقعة كانت بمثابة العنصر التكويني الاهم والمركزي والجوهري في تجربة وفي شخصية طه حسين. فقدان البصر ترتب عليه يعني احساس مرير بفقدان نعمة من أجل النعم التي وضعها الله للبشر، لكن في المقابل كان هذا الحرمان بمثابة نعمة مضاعفة أدت إلى تنشيط، إذا جاز التعبير، ملكة الخيال وملكة التخيل وملكة التأمل والاستقصاء. فنما لدى هذا الطفل الصغير الطلعة، إذا جاز التعبير، الشغوف بالسؤال وبالاستكشاف وبالمعرفة، وفي اللحظة التي كان يطمح فيها إلى ممارسة أقصى درجات الاستكشاف فقد الوسيلة الأساسية الإبصار وأصبح لا يتمتع بهذه النعمة. فكان في المقابل إنه تركزت قدراته بأكملها في حواس أخرى، أهمها السمع، ثم الإدراك الشديد المرهف، ثم التأمل والتفكر وإطلاق العنان كما قلت لحضرتك منذ قليل للخيال. ونشطت هذه الملكة إلى أن أصبحت طاقة كبرى توجه جل مسيرة طه حسين في كل أمور حياته. أكسبته القدرة على المواجهة، كسبته الجرأة في طرح السؤال، جعلته لا يلين ولا يستسلم بسهولة أمام الأنواء والعواصف وما أكثرها التي تعرض لها في صباه، في شبابه، في رجولته، في كهولته، في شيخوخته. كان دائما الرجل الصلب ذو المواقف أو ذا المواقف الذي يصمد ويواجه ولا يخشى في الحق لومة لائم.
محطات عديدة مر بها المشوار الحياتي لعميد الأدب العربي طه حسين، ربما أول محطة في هذا المشوار كتاب القرية. كتاب نعم. القرية الذي أرسله والده إليه
نعم.
ليتعلم القرآن، ليحفظ القرآن الكريم. ما الذي يمكن أن نقوله عن هذه المحطة التي أهلته فيما بعد لمحطة الأزهر؟
كانت الخطوة دي هي الخطوة تقريبا الوحيدة المتاحة لأبناء القرى أو الذين نشأوا في القرى المصرية وفي الصعيد وفي ظروف تكالبت عليها كما نعلم، الفقر والجهل والمرض، ويعني ظروف لا يمكن أن تنتج بأي حال من الأحوال أي وضع إنساني يمكن أن يسمح بتعلم مقبول. كان الكتاب وكان العريف اللي هو عريف الكتاب وكان شيخ الكتاب هذه هي النوافذ الأولى اللي احنا نقدر نقول انها تساوي الان مرحله ما قبل المدرسه والمرحله التجهيزيه للابتدائي، اللي هذه هي العتبه الاولى للانتقال من كنف الاسره والاهل الى تلقي معرفه خارج نطاق الحياه المعتاده اليوميه
في القريه،
وكان هذه المعرفه تتمثل في حفظ القران الكريم. والقرآن الكريم هو النص المقدس، هو الكتاب الأول صاحب الهيمنة وصاحب السيادة وصاحب القداسة، فضلا على أنه هو نص العربية الأول والأكبر. فإذا ما تم حفظ القرآن الكريم فقد قيد لصاحب هذه العملية اللي هو عملية الحفظ وإتمامه أن يمكن أن ينتقل إلى مستوى آخر اللي هو يتمثل في هذه الحالة الالتحاق بما هو متاح في ذلك الوقت اللي هو الأزهر،
جواز مرور،
مرحلة جواز المرور الأزهر، ثم مرحلة أخرى على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى المكانة في المحيط الريفي أو الصعيدي اللي هو الاحترام والمكانة التي يحظى بها من حفظ القرآن الكريم، والسلوك الذي يعامل به بالتأكيد يكون مختلفا تمام الاختلاف عن غيره ممن لم يتم حفظ القرآن أو لم يحفظه من الأساس.
ربما يجادل كثيرون في مسألة ما هي أهم محطة في هذا المشوار الثري لطه حسين. البعض يعتبر بأنه دراسته في الأزهر هي التي شكلت اللبنات الأولى لفكر طه حسين المتحرر، والذي حاول أن يكون متحررا من قيود عديدة. مرحلة الدراسة في الأزهر، ما هي البصمة، أو دعنا نقول ما هي البصمات التي تركتها على شخصية طه حسين؟
بالتأكيد هي مرحلة مهمة جدا. احنا بنتكلم عن مرحلة أمضى فيها من عمره حوالي من 8 إلى 10 سنوات، لأنه التحق بالأزهر 1902، ثم خاض تجربة الامتحان العالمية أو اللي هو الإجازة، الامتحان الحصول على الإجازة، وطبعا كما هو معلوم ومسجل في سيرته يعني تم التأمر على عدم إجازته، إلى أن قرر ترك الأزهر نهائيا والالتحاق بالجامعة بشكل نهائي عام 1910. فإحنا
طيب يعني هذه النقطة يعني ربما نفصل فيها بعض الشيء. تم التآمر على عدم إجازته بأمر من شيخ الأزهر نفسه.
نعم ده صحيح ومسجل، لأنه هو كان الخبرة التي أمضاها أو الفترة التي أمضاها في الأزهر 8 سنوات كانت عامرة بقى بالكثير. منها إيه أهمية الفترة دي بالنسبة لطه حسين؟ أولا أنه أتيح له خلال هذه الفترة أن يكتشف ملكاته الشخصية في التعرف والنهل من كل العلوم التقليدية اللي هي علوم التراث، علوم اللغة والأدب والفقه والدين، وكل العلوم التي اصطلح على تسميتها بالعلوم النقلية، العلوم النقلية اللي هي كل ما كان معروفا في ذلك الوقت من تدريس الفقه وأصوله والنحو والحديث وكل ما هو كان معروف. الحقيقة أثبت طه حسين كفاءة عالية في تحصيل هذه العلوم، بل والنبوغ فيها وتفوق فيها، لكن لأنه لم يكن ذا عقلية تقليدية ولا مستكينة ولا مستنيمة للسائد، وعقليته بتكوينها عقلية نقدية طارحة للسؤال ومجابهة لاكتشاف إذا جاز التعبير التناقضات فيما يمكن أن يقرأ أو يمر عليه. فنشطت هذه الأمور في شخصيته وعبرت عن نفسها في حواراته مع شيوخه في الأزهر أو في سجلاته، وهو طبعا ما قوبل برفض وعنف شديد جدا جدا، تكلل في النهاية بأنه حرم حرمانا مبيتا من عدم الحصول على الإجازة اللي هي الشهادة، شهادة العالمية، لأنه ناس كثيرة
التي توازي
الدكتوراه، توازي الدكتوراه العالمية، يعني أنه أصبح عالما للأزهر ويحق له التدريس ويحق له أن يكون له حلقة ويتحلق حوله التلاميذ والمريدين.
يعني البعض يقول بأنه يعني لولا فشله في الجامع لما نجح في الجامعة.
هي الحقيقة هنا نقدر نقول أنه بمصادفات سعيدة بترتيب الأقدار كان هذا الانتقال من هذه البيئة التقليدية، وهي بيئة مهمة على فكرة، وكانت طول الوقت لها أدوار مهمة، لكنها شأنها شأن أي مؤسسة طال العمر بها وتقادم العهد بها، يعني أصبح هناك كثير من الركود وكثير من الجمود وكثير من التقليد. صحيح كان هناك ومضات، بالمناسبة طه حسين تأثر بدعوة الشيخ محمد عبد الشيخ محمد عبده، لأنه دخل الأزهر 1902 والشيخ محمد عبده توفي 1905، فهو عاصره في السنوات الثلاث الأخيرة، وبالتأكيد ترك أثرا واضحا في شخصيته اللي هو الفكرة الإصلاحية، الفكرة البحث عن التجديد، بالإضافة أن الإمام محمد عبده من دعاة الدعوة للجامعة المصرية. كانت الجامعة المصرية قد بدأت تظهر إلى النور، ما كانش اسمها كده، كان اسمها الجامعة الأهلية، وبدأت تنظم أو تعلن عن محاضراتها الحرة في العلوم غير التقليدية وغير المعتادة.
طيب قبل أن يعني نذهب إلى هذه المحطة، محطة الجامعة
هي الأهم على فكرة،
نعم، نبقى قليلا في محطة الأزهر والنزعة النقدية التي يعني اتسمت بها شخصية طه حسين حين درس في الأزهر. ما هي مردها؟ ما هي دوافعها؟ ما هي أسسها؟
جزء ربما يكون للطبيعة الشخصية التي حباه الله بها، واقترنت كما قلنا منذ قليل بفقدان حاسة البصر، فنتج عن ذلك نشاط مضاعف في حواس أخرى، منها حاسة التأمل وحاسة التفكر وحاسة التدبر. أتيح لهذا الفتى في ذلك الوقت أو في تلك السن أن يتدبر كل ما حوله عن طريق السماع أو عن طريق بعض الظلال التي ترسبت في الذاكرة عندما كان يعني يبصر بقليل من الضوء قبل الفقدان النهائي للبصر. إحنا بنتكلم في حوالي الثلاث سنوات الأولى أو الأربع سنوات الأولى، في روايات خمسة يعني في الخامسة كان كنت قرأت، لا أذكر أنه قيل أنه تسعة، لكن يعني أظن أنه هذا غير مرجح.
نعم.
إحنا بنتكلم في أول خمس سنين، فما قبل الخامسة كان هناك خبرة بصرية، يعني خبرة بصرية حتى ولو كانت محدودة نتيجة المرض أو الداء اللي أصاب طه حسين وانتهى بفقدانه البصر تماما. أنا في ظني فضلا على طبيعته الشخصية والتكوين اللي هنقول الموهبة التي حباه الله إياها، أعتقد أنه وعيه بهذا الأمر منذ الصغر، وعيه الذاتي بأنه لا يمر أي شيء أو أي فكرة دون أن يقف عندها ويتدبرها من جميع وجوهها، ثم يطرح أسئلته الذاتية اللي الناس كانت بتوصفه في ذلك أنه شقاوة أو أنه مشغبة أو أنه هو، وحتى يمكن في المأسور المصري والدارج أنه لسانه طويل أو أنه مفلوت من لسانه أو أنه كذا. أنا في رأيي أن هذه كلها تمثيلات أو تجسيدات لهذه الملكة، اللي هي الملكة النقدية اللي قائمة على تأمل الأمور والظواهر وطرح الأسئلة بعدم الاعتناء بقدر البحث عن إجابات مسبقة. يعني هو يبحث دائما عما لا نتيقن منه، عما لا نعرفه، عما نريد أن نستكشفه ونحيط به من كل الجوانب، ولا نكتفي بالسائد، بالمعروف، بالمتوارث، بالمألوف. أنا أظن أن هذا الأمر مكين وراسخ وثابت في تكوين طه حسين منذ سنواته الأولى المبكرة، وظلت تتنامى وعبرت عن نفسها بقوة وعنفوان في فترة الأزهر بشكل يعني رائع يعني. ثم توجد بقى يعني وصولنا ليه دراسة في الجامعة اللي كانت فتح بالنسبة له، ووجد نفسه ووجد يعني قدراته تفصح عن نفسها بكامل طاقتها وبكامل أهليتها وبكامل نبوغها في البيئة التي رحبت بهذا عكس البيئة التي رفضت هذا ولفضته.
هل في سيرة طه حسين ما يعني ما سجل عن بين قوسين إن جاز التعبير معاركه الفكرية؟
نعم.
في بواكير سنواته. نعم. يعني في الأزهر مع شيوخ ومعلمي الأزهر.
احنا عندنا أهم مصدر الأيام، لأنه طبعا الأيام نص مهم جدا مركزي وتأسيسي في فكر وسير طه حسين، لكن من المهم بس إضاحات بسيطة وإضاءات، لأنه الأيام في ظهور الأول كان ناصر اللي هو الجزء الأول، أنا أتحدث عن الجزء الأول الذي صدر في العشرينيات عام تحديدا عام 1927، وتحديدا بعد أزمة في الشعر الجاهلي اللي طبعا كانت أزمة مدوية ومزلزلة في حياة
طه
حسين. فكان كتابته ما أقدرش أبدا أقرأ الأيام بمعزل عن السياق اللي كتبت فيه، لأنه طه حسين في الوقت ده كان عنده كام سنة؟ احنا بنتكلم 27، وهو موليد 1889، يعني 11، يعني احنا بنتكلم كان في فترة النضج أواخر الثلاثينيات أو أوائل الأربعينيات. وكانت كتابته للأيام كأنه كان يريد أن يقول أنه قطع شوطا، وأنه تغلب على صعوبات، وأنه واجه محنا، فتوقف عند هذه المرحلة. الأيام غطت منذ ميلاده حتى التحقه بالأسر،
لكنها لم تكن يعني مجرد سيرة ذاتية.
ما هو احنا لسه هو بنقول له الأيام هو 27 الجزء الأول. تمر السنوات ويكتب طه حسين استكمالا للأيام، نشرت على حلقات مسلسلة في الخمسينيات تحديدا 55 في مجلة المصور المصرية، واصطلح على تسميتها بأنها الجزء الثاني والثالث من الأيام، إلى أن اجتمع شمل هذه الأجزاء الثلاثة بين دفتي مجلد واحد أطلق عليه الأيام في الطابعة التي صدرت قبل رحيله بحوالي عام 72. ومن هنا بقى الأيام النص المكتمل اللي هو الثلاثة، النص الأساسي اللي كتب كده يعني، والجمالي والسيري واللي كل الناس تقصده حتى في الطبعات اللي درسته يعني في مراحل معينة من التعليم المصري، هو الجزء الأول. لكن الجزء الثاني والثالث أهميتهم إيه؟ أهميتهم الإجابة عن السؤال اللي حضرتك بتقول عليه، لأنه أوفى هذه المسألة كل المواقف وكل الملاسنات والسجالات التي دارت بينه وبين أساتذته في الأزهر سجلها وكتب عنها، بالإضافة إنه أوضح لنا أو كشف لنا عن احترامه وتعلقه وتقديره الشديد لأستاذ في الأزهر، اعتبره يعني استثناء بين كل الشيوخ، اللي هو كان يقصد الشيخ سيد بن علي المرصفي الذي كان يدرس له الأدب ويشرح له النصوص، وهو صاحب كتاب رغبة الآمل في كتاب الكامل، هو كان يدرس كتاب الكامل للمبرد، الكامل في اللغة والأدب للمبرد، فهو كان يشرحه. وطه حسين كان شديد الإعجاب بمنهج وأسلوب الشيخ سيد بن علي المرصفي في شرح هذا الكتاب، وسجل هذا الامتنان والتقدير في شهادة موثقة في الأيام في الجزء الثالث. وده طبعا له دلالة ممكن نتعرض لها بعد كده لما نيجي نتكلم عن رؤية ومنهجية طه حسين في مقاربة الأدب والنقد. فده جزء، ده المصدر الأساسي. ثم عشرات الكتب التي توقفت عند معارك طه حسين، لأن حياته كلها لم تخلو من المعارك، وحياته كلها لم تخلو من المواقف والمواجهات على كل المستويات، سواء بقى في الأزهر، سواء في الجامعة، سواء في السفر، ما بعد السفر، ثم أستاذيته أو تدريسه للأدب، عمادته لكلية الأداب، الوظائف التي تقلدها، رئاسته لتحرير المجلة
التي خلع منها
حتى توليه مقاليد الوزارة في حكومة الوفد الأخيرة من 1950 إلى 1952. وبالمناسبة هم سنتين اثنين، أنا أظن أنه في تاريخنا كله منذ وجود ما يسمى بوزارة المعارف العمومية أو وزارة أيا كان حتى وقتنا هذا، لم تشهد جسامة ولا ضخامة الأحداث المؤثرة الكبيرة في سياسات التعليم وأثرها مثل ما حدث في السنتين اللتين تولى فيهما طه حسين وزارة المعارف ومقاليد وزارة المعارف.
طيب يعني انتهت محطة الأزهر بكل ما فيها.
نعم.
وربما يمكن يعني أتوقف الآن عند هذه الإشارة التي تفضلت بها أستاذ إيهاب، وهي تعلقه بمادة الأدب في الأزهر. نعم. يعني رغم أنه الأزهر في ذلك الحين وربما في الوقت الحاضر يعني العلوم الدينية ربما تطغى على ما سواها في الأزهر، لكن يمكن ملكت طه حسين وتخيله
تدريس الأدب كان ثمرة من ثمرات دعوات الإصلاح والتجديد في الأزهر منذ الشيخ حسن العطار، ثم مرورا طبعا بالإمام الجليل الأستاذ شيخ الإمام الأستاذ محمد عبده، ثم الحلقات اللي يعني قرأ فيها طه حسين نصوصا من كتاب الكامل على شيخه الشيخ سيد بن علي المرصفي.
أستاذ إيهاب، يعني بعد مرحلة الأزهر جاءت مرحلة الجامعة، هل يمكن القول بأنه يعني هذه المرحلة، مرحلة الجامعة الأهلية، عوضت طه حسين عما لقاه من صعوبات، ربما من عقوبات تعرض لها في الأزهر؟
الحقيقة أنا أرى بقى مرحلة الجامعة هي المرحلة الأخطر والأهم، ليس في حياة طه حسين فقط، وإنما في حياة يعني مسيرة الفكر والثقافة المصرية والعربية قطبة، لأنه إحنا بنتكلم عن لحظة تأسيس ما يمكن أن نسميه هيئة للمعرفة تأخذ بأساليب العلم المعاصرة، وأقصد هنا العلم بمعنى الشامل الإنساني والطبيعي، مع رؤية مغايرة تماما لما كان سائدا في المؤسسات التعليمية المصرية والعربية في نظم التعليم ومناهج الدرس. الحقيقة هذه هي لحظة ميلاد، من وجهة نظري لحظة ميلاد وعي طه حسين الحداثي، لحظة إدراك طه حسين أن هذه هي المعرفة التي كان يبحث عنها وتبحث عنه. لأنه في ذلك الوقت عندما نشأت الجامعة الأهلية وتم دعوة عدد من كبار الأساتذة الأجانب من المستشرقين لإلقاء محاضرات في الأدب والجغرافيا والتاريخ والفلسفة، هذه مجموعة من العلوم لم يكن لمؤسساتنا بها عهد، يعني لم يكن أحد يكترث لتدريس الجغرافيا أو يكترث لتدريس التاريخ، تاريخ الأمم القديمة، أو يكترث لتقديم محاضرات في فكرة المنهج. هذه هي لحظة الإدراك العميقة جدا 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 لفكرة البحث ولفكرة الدرس ولفكرة المنهج. وأظن أن هذه السنوات هي التي أعادت صياغة وتشكيل ذهن ووعي طه حسين، ما أدى به إلى أن أصبح ما أصبح عليه منذ حصوله على إجازة الدكتوراه عام 1915 هنا في مصر قبل أن يسافر إلى فرنسا، وحتى وفاته في أكتوبر 73. دي كانت نقطة فارقة في حياة طه حسين وفي حياة البحث عن الحداثة والنهضة المصرية والعربية.
هل ندم طه حسين على السنوات التي قضاها في الأزهر؟
أبداً، العكس، لأنه دي كانت مرحلة تكوينية. ربما سر تميز طه حسين وقدراته التي أذهلت الجميع أثناء فترة دراسته أو تلقيه العلم، أو حتى وهو محاضر ثم أستاذا ثم عميدا ثم مثقفا ملء السمع والبصر، هذه القدرة الفذة على الجمع بين رافدين لا غنى عنهما، الثقافة الأم، الثقافة الأصيلة التراثية بكل تفصيلاتها وتشعبتها، ونقول يعني تعمق تعمقا كبيرا جدا جدا جدا، يجعله أهلا للحديث المتخصص بل شديد التخصص في كل فرع من فروع المعرفة التراثية أو التقليدية أو النقلية. وهذا جزء أساسي اكتسبه من الأزهر حينما كان يدرس في الأزهر، ثم إحاطته وإدراكه واتصاله بالعلوم والمعارف الحديثة اللي وصلت إلى ذروة أو يعني قمة من القمم في الثقافة الغربية، اللي تلقى أولى نسائمها على يد أساتذته من المستشرقين الذين لعبوا دورا مهما للغاية في تشكيل هذه البنية الذهنية وتوسيع أفقها، وبدأت من هنا يعني تغرس بذرة العقل النقدي المؤطر بمنهجية صارمة في ذلك الوقت. أنا أتحدث عن 1908، من 1910 لفترة الاستماع ثم الدراسة المنتظمة، التفرغ الكامل من 1910 إلى 1915، وطبعا هو كان من يعني الدفعة الأولى إذا جاز التعبير يعني، أو من أوائل الملتحقين والمتخرجين من الجامعة الأهلية اللي ستصبح فيما بعد الجامعة المصرية، جامعة فؤاد الأول ثم الجامعة المصرية، أو الجامعة المصرية ثم جامعة فؤاد الأول، إلى أن تصل إلى مسماها الذي نعرفه الآن
جامعة القاهرة.
جامعة القاهرة.
طيب في هذه المرحلة هو حصل على الدكتوراه في رسالته كانت عن أبي العلاء المعري، هل كان اختيار الموضوع مصادفة أم مقصودا؟
لا بالتأكيد لم يكن مصادفة، لأنه طه حسين مثقف رفيع الثقافة اتصل بتراثه العربي في مضانه الأصلية وفي نصوصه الأصلية وفي مصادره الأصلية فترة طويلة من الزمن، وفي فترة مبكرة من عمره. هو بالتأكيد كان صاحب ملكات وكان صاحب قدرات خاصة، يعني وعد حافظته ووعد ذاكرته دواوين الشعر العربي ومصادر الشعر العربي والنثر العربي، كتب التراجم والسير. طه حسيني كان مستوعبا تماما لكل دقائق التراث العربي، شعره ونثره، تاريخه وتراجمه وسيره، فقهه وأصوله، كل شيء قبل أو يعني وهو على أعتاب الجامعة، ثم ترسخ ذلك وتأصل أثناء دراسات الجامعة. بالتأكيد كان اختياره لأبي العلاء المعري موضوعا لأطروحته للدكتوراه التي نالها أو حصل عليها عام 1915 من الجامعة المصرية كأول أطروحة تقدم للجامعة الوليدة ويحصل عليها وينال هذه الإجازة. بالتأكيد تحمل موقف من أو رؤية للعالم ومماثلة بين راهنين، راهن معاصر وراهن في الزمن يعود إلى قرون سابقة، موقف من الحياة، رؤية حكمتها فقدان البصر، أو فقدان البصر كان عامل مؤثر وجوهري في تكوين هذه الرؤية للعالم، الفلسفة التي تشكلت في النظرة، ثم الطرح النقدي الأصيل العميق الذي قدمه طه حسين، ليس فقط على مستوى البحث التاريخي في سيرة أبي العلاء المعري، وإنما أيضا قراءته لشعر أبي العلاء المعري. وأنا أظن أن هذه أصالة طه حسين التي كانت وستظل وستبقى فيما أتصور.
البعض يقول بأنه يعني طه حسين كان أسيرا لسيرة أبي العلاء المعري على الأقل في الفترة السابقة على رحلته إلى أو محطته الباريسية، بمعنى أنه هذا المزاج السوداوي الحزين كان متملكا من طه حسين. هل الحياة الباريسية التي لمسها، لم يراها لكنه لمسها وعاشها بروحه وببصيرته، هل هي التي ربما فكت أسره من 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 قيود أبي العلاء بين قوسين؟
يعني بدرجة ما لا أريد أن يعني أن أقول بأن هذا الأمر بنسبة 100%، لكن نحن بإزاء شخص رحلة حياته هي مجموعة من التحولات العاصفة. يعني بالتأكيد طه حسين لم يعني يولد وفي فمه ملعقة ذهب، لكنه هو يعني عانى من الشظف وعانى من الفقر وعانى من الفقد وعانى من الحرمان، انعصر قلبه وهو طفل لفقدان أخيه في يعني واحدة من أحدث الطاعون في مصر، الكوليرا إلى آخره. فهو مر بتجارب قاسية جدا وشديدة الوطأة على طفل صغير لم يتم العاشرة، ثم حتى وهو صبي أو يافع تعرض لأحداث مهينة. وأنت حضرتك قريت مقاطع من الأيام تبكي، يعني تبكي مما يتعرض له. طبعا الدراما حاولت أن تبرز بعض هذه المواقف في أشياء، يعني لك أن تتخيل عندما يحادثك أحد ويناديك وأنت في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة يا أعمى، أو أن تتعرض لإهانات يعني قاسية جدا على المستوى الشخصي، لفقدان البصر، للشكل العام، للفقر، لأشياء كثيرة جدا. طبيعي أنه يبحث هذا العقل المثقف أو الذي تتشكل ثقافته عن أشباه ونظائر يحاول أن يفسر بها هذه الوطأة أو يتخفف منها، فتظهر ربما لمسة التشاؤم أو لمسة الحزن أو كذا. لكن بالتأكيد هذا الأمر تغير مع اتساع الأفق ومع اتساع المساحات التي اكتسب فيها خبرات جديدة زي ما حضرتك تفضلت وأشرت بالتأكيد المرحلة الباريسية أو البعثة الأولى اللي هتبدأ من 1915 إلى 1919 بالتأكيد غيرت وعدلت المزاج العام لطه حسين وأفقه. لكن أنا من البداية يعني بتحفظ قليلا على فكرة أنه كان أسيرا لأبي العلاء المعري، لكن لأنه من الصعب على شخصية وعلى عقلية تشبه عقلية طه حسين المتوثبة دايما التي تمارس فعل المراجعة والسؤال والتمرد طول الوقت، ما هو صغير يعني من هو 4 سنين 5 سنين عقله لا يكف عن المناوشة والمناكشة ويعني الاستفزاز. فمن الصعب أنه ممكن يكون في فترة من العمر استسلم فيها أو تنازل عن هذه المشاكسة أو هذه المشاغبة لحساب أحد، يعني ربما يكون دخل في حوار عميق مع أبو العلاء المعري واستمر هذا الحوار من اتصاله به قراءة ثم إنجازه لأطروحة الدكتوراه وحتى وفاته، لأنه طه حسين علاقته بأبي العلاء لم تنقطع. يعني ناس كثيرة جدا بتعتبر أنه ذكرى أبي العلاء هي، لا، ده طه حسين قدم في هذا الشأن حاجات كثيرة جدا، منها صوت أبي العلاء ومع أبي العلاء في سجني، وكمان عمل آخر مجهول، مش مجهول قوي لكن ناس كثيرة ما تعرفوش، أنه هو صاحب العمل الموسوعي الضخم تعريف القدماء بأبي العلاء، ده مجلد ضخم من أهم المجلدات المصادرية إذا جاز التعبير، اللي قدمت لنا بيبليوغرافيا ونصوص أرخت لأبي العلاء وقدمت شعر.
طيب، ونحن نتحدث عن مرحلة الدراسة في فرنسا وأثرها على رؤيته الأدبية والفكرية، يعني نعود إلى الماضي ليس قليلا ولكن كثيرا، عندما بدأت مشاكساته في الكتاب، في الأزهر، في الجامعة،
حتى في الجامعة طبعا
وهذه الروح النقدية والنزعة النقدية المستمرة لدى طه حسين. هل هذه المحطة الباريسية كما أسميها يعني منحته حرية أكبر، براح أوسع ليمارس هذه النزعة أو لتظهر هذه النزعة ربما في أعماله التي ربما نتحدث عنها الآن؟
أنا في رأيي إنها يعني مرحلة النضج، مرحلة النضج بمعنى إنه وصل لدرجة يستطيع أن يسيطر فيها سيطرة كاملة على الكم الهائل من المعرفة التي أخذت تتدفق على عقله وعلى تكوينه، بمعنى أنه أصبح لديه القدرة على تنظيم قراءاته وعلى عمل برامج ذاتية ينظم من خلالها هذا السيل الذي لا يكاد أو يكاد لا ينقطع من المعرفة في كل فروع الدراسة الإنسانية وفي شتى. أعتقد أحكمت فكرة المنهجية وأدرك طه حسين سر أو الفارق بين الأساليب القديمة والأساليب الحديثة، وأعتقد أنه في هذه الفترة اكتملت ملكاته واكتملت رؤاه ووصل إلى درجة كان قادرا على إنتاج المعرفة بوعي منظم وبرؤية منهجية وبوعي شديد جدا لما هو قادم اللي هو هتظهر بقى تجلياته وتأثيراته عقب العودة في ممارسته للتدريس وفي التأليف وفي العمل العام.
في ممارسته للتأليف طبعا، يعني الجميع يتوقف عند كتابه مستقبل الثقافة في مصر،
متأخر شوية،
متأخر وفي العام 1938.
نعم،
لكن ما جاء في هذا الكتاب يعني أثار ولا يزال ضجة حول منهجية طه حسين في النظرة إلى على الأقل إلى الآخر. يعني واتهامات يعني وجهت إليه بأنه يعني يجنح إلى التغريب وإلى آخره.
أنا الحقيقة يعني أرى دائما أنه عندما يكون لدينا عقل كبير وسابق لعصره ومدركا لأزماته العميقة وتناقضاته يعني الإشكالية وممسكا بهذا الأمر في جذوره ثم يقدم رؤية مستنيرة استباقية لكل هذا الأمر، هو بالتأكيد مدعاة لسوء الفهم وسوء التفسير وسوء التأويل طول الوقت. يعني إحنا من 38 إلى وقتنا هذا عمالين نتخانق وما عندناش مشروع آخر قدم إلى وقتنا هذا حظي بما حظي به مشروع طه حسين التخطيطي في مستقبل الثقافة في مصر. يعني احنا الناس زي ما بنقول كده، هذا الكتاب ملأ الدنيا يعني وشغل الناس، ومن أقصى مؤيد إلى أقصى معارض إلى المتهم الذي يتهم بالتغريب وإلى ده. لولا أنه حافل بالقيمة وبالأصالة وبالأفكار حتى لو اختلفت معها، لولا أنه يشغلنا إلى وقتنا هذا ولم يقدم بعده، حتى أنا أدعي هذا، أنا أدعي إلى أن يثبت العكس أن هناك من قدم رؤية كاملة ومتكاملة للفكر والثقافة. هو على فكرة كان يقصد بالثقافة هنا التعليم، لأنه هو ما كانش بيفصل في رؤيته للتعليم عن الثقافة، والاتنين مع بعض ما بيفصلهمش عن إنتاج المعرفة، لأنه الراجل كان الرؤية الكلية واضحة عنده. أو التعليم ده يعني إيه تعليم؟ إن أنت بتاخد معلومات؟ أبداً، هو التعليم يعني الذي يكون الشخصية، يعني الذي يساعدك على تكوين وجهات نظر، الذي يجعلك قادرا على اتخاذ موقف من العالم. فإذا قدرت على هذا أو وصلت إلى هذه الدرجة فأنت قادر على إنتاج المعرفة. طب لو أنتجت المعرفة يبقى أنت تقف على قدم المساواة مع أي شخص مثقف ينتج المعرفة في أي مكان. طه حسين ما كانش عنده أزمة مع الآخر، ما كانش عنده أزمة إنه أنا أقل أو
ولكن يعني عفوا يعني الأزمة بنظر البعض أنه حاول أن يتماهى مع الآخر.
أرجع يعني في ظني المتواضع وفي قراءتي المتواضعة أنه كان ينظر للأمر نظرة إنسانية رحبة لا تهمل أبدا ولا تتنكر لموروثنا وأصولنا وثقافتنا. هو بذات نفسه كان أكبر تجسيد لهذا الانتماء الثقافي. لا، هل هناك من تحدث بعربية طلقة رائعة فصيحة مثل ما تحدث طه حسين؟ هل هناك من خدم التراث العربي وأخرج عيونه وبعث يعني الوفود لاستخراج مخطوطاته ونشرها مثل ما فعل طه حسين؟ هل هناك من جمع ببراعة منقطعة النظير بين جناحي الثقافة الأم والثقافة الأصيلة وبين الثقافة الحديثة؟ الحقيقة أنا لا أفهم هذه الدعوة. يعني من يتهم طه حسين بالتغريب؟ كيف يعني أي تغريب؟ أي تغريب؟ إذا كنت أنت تدعو إلى الأصالة فهل تتحدث بالعربية التي تحدث بها طه حسين؟ هل قدمت إلى ثقافة العربية وإلى اللغة العربية ما قدمه طه حسين؟ هل قدمت إلى ثقافة الإسلامية والحضارة العربية الإسلامية ما قدمه طه حسين؟ أنا أظن أنه الأمر كان مدعاة طول الوقت لإذا جاز التعبير يعني ساحة صراعات إيديولوجية وتم توظيفها كما هو الشأن في كل الأمور ليس فقط في هذا الكتاب.
هل الفترة التي يعني صدر في هذا الكتاب؟
لا، عقب طبعا يعني 38 عندما صدر الكتاب، صدر الكتاب في لحظة مهمة في تاريخ الفكر، في تاريخ الثقافة المصرية وفي تاريخ السياسة المصرية. 38 ده كان بعد حدث كبير جدا اللي هو توقيع معاهدة 36، وأنا أظن أن هذا الكتاب كان عبارة عن رؤية شارحة تبحث عن الاستقلال، ليس الاستقلال بمعنى السياسي إنما الاستقلال الحضاري والاستقلال الثقافي والعمل لأمد بعيد، خطط بعيدة المدى لتنشئة الشخصية الوطنية المستوعبة لتراثها والأسس الوطنية، ثم انفتاحها الواثق على الآخر مش التماهي مع الآخر أو هكذا أرى. يعني أنا أذكر جيدا أن هناك من علق على هذا الكتاب وأصبح يعني علكة يلوكها من يريد أن يلوكها طول الوقت، أنه ودعا طه حسين إلى الأخذ بالحضارة الغربية بخيرها وشرها. هو ليست الأمور بهذه البساطة، ولا يمكن اجتزاء نص من كتاب عدد صفحاته 240 صفحة تقريبا أو أزيد بأسطر قليلة ثم نقيم على هذه الأسطر أفكارا وبناء يطيح بالرجل ويطيح بدوره وبأدواره وبانتمائه وبكذا، ونلقي نعد بقى لائحة التهمات، منها إنه تغريبي، إنه ضد الهوية العربية الإسلامية، إنه هذا الكلام.
طب يعني كيف نظر طه حسين في هذا الكتاب إلى قضية الهوية؟
طه حسين كان واضحا جدا في النظر إلى دوائر الانتماء، ليست هناك دائرة واحدة. والراجل ما قال تنكرش، كيف تنكر للدائرة العربية وهو ينتج بها معرفته ويتحدث بها وينتج بها كل ما يريد إنتاجه؟ ما هو إذا أراد أن يتنكر لها لقدم كل إنتاجه بالفرنسي التي كان يجيدها ويتحدث بها ويكتب بها أفضل مما يتحدث بها ويكتب بها أهل فرنسا. هذا أمر بديهي. لم هو كل ما في الأمر لفت الأنظار إلى أن مصر بلد قديم موغل في القدم تاريخيا وجغرافيا، وأنه بحكم هذا الموقع هو يطل على دائرة مهمة جدا، دائرة حوض البحر المتوسط. لا يمكن أن تتنكر لهذا الأمر. ليس معنى أنك نظرت إلى انتمائك إلى حوض البحر المتوسط وإلى اتصالك أو تواصلك الحضاري مع الثقافة اليونانية أو مع الثقافة الرومانية، وأنك قلت أنه كان ثمة هناك وشائج وتفاعل، وإنه بالتأكيد كان هناك أثار تفاعل لهذا الأمر، أنه تنكر للحضارة. لماذا ننكر التاريخ؟ يعني كما فعل البعض ونظر إلى أن تاريخ مصر يبدأ مع دخول عمرو بن العاص إلى مصر، هذا منافي للواقع.
ولكنه كان يقول بصريح العبارة بأنه مصر ثقافة هي دولة متوسطية
بمعنى أنها بقدمها تنتمي إلى هذه الحضارات التي أنتجت هذه الثقافة وهذه الحضارة. يعني حضارة مصر القديمة موجودة قبل التاريخ، قبل ميلاد السيد المسيح بألف سنين. شأنها شأن الثقافة اليونانية، شأنها شأن الثقافة الرومانية، هذه حضارات قديمة، شأنها شأن الثقافة الصينية. فأقصد أن هذا الأمر لا ينافي الواقع ولا التاريخ. الوجود العربي أو الظهور الإسلام بدأ مع نزول الرسالة على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في مدى زمني معروف ومحدد. أقصد أنه ما قبل هذا التاريخ كان هناك وقائع وكان هناك حضارات وكان هناك ثقافات لا يمكن إنكارها ولا يمكن التنكر ليها. مصر ككيان، كثقافة، كحضارة توجد على هذه البقعة من الأرض في هذا المدى الزمني الموغل في قدمه. لماذا يعترض البعض على أن هذا الرجل يشير إلى هذا الوجود؟ لماذا؟ هذا واقع. يعني هل أحد يستطيع أن ينكر هذا الواقع؟
يعني هو لم يغفل الدوائر
أبداً
المحيطة بمصر.
كيف يغفلها؟ كيف يغفلها؟ كيف يغفلها وهو يلح ويقدم يعني تأكيدات لا تنتهي على ضرورة تعليم اللغة العربية وإعداد معلم اللغة العربية وضرورة تحسين الوضعية الاجتماعية طبقه فعليا في ممارسته الجامعية عندما كان يدرس الأدب العربي واللغة العربية وعندما كان عميدا وعندما كان وزيرا.
ربما الآن يعني أتذكر الكتاب الذي أصدره الدكتور ميلاد حنا، الأعمدة السبعة للشخصية المصرية أعتقد.
نعم.
يعني هناك أيضا دائرة المتوسطية.
هي الحقيقة ببساطة شديدة، مصر بحكم كما قلت لحضرتك التاريخ والجغرافيا وتراكم الوقائع هي تنتمي إلى دوائر عدة، لا سبيل إلى إنكار أي دائرة. نحن ننتمي بالطرف الجغرافي إلى إفريقيا، هذا لا جدال عليه. بأسيا ننتمي إلى آسيا، حوض بحر المتوسط ننتمي حوض بحر المتوسط، حضارة نيلية نحن حضارة نيلية. كل هذه الأمور لا يمكن التنكر لها، لا يمكن. الحضارة الفرعونية أو الحضارة المصرية القديمة إلى آخره.
أستاذ إيهاب، يعني من ضمن الكتب التي يعني تعد محطة رئيسية في مسيرة طه حسين الفكرية في الشعر الجاهلي.
أيوه.
هذا الكتاب ربما تعرض بعده طه حسين ولا يزال أيضا للعديد والعديد من الانتقادات.
نعم.
قراءتك لهذه المعارك المستمرة حتى اليوم حول هذا الكتاب.
أنا بنتكلم عن واحد من الكتب، يعني لو احنا بنعمل قائمة بأهم 10 كتب في تاريخ الثقافة المصرية والعربية الحديثة التأسيسية، يعني نؤرخ بما قبل وبما بعد، بالتأكيد في الشعر الجاهلي سيكون واحد. أو قبليه طبعا على طول بسنة كان الإسلام وأصول الحكم للشيخ الجليل علي عبد الرازي 1925، وطبعا يعني حصل نفس الجدل ونفس ردود الأفعال. لكن الشعر الجاهلي أثره موجود لغاية دلوقتي، وإن كان ربما ما كتبه أو توصل إليه طه حسين في ذلك الوقت من نتائج تجاوزها العلم. يعني هي القصة ليست في النتائج المباشرة، قيمة أي بحث ليست في النتائج التي يتوصل إليها، وإنما في تأسيسه لمنهجية وطريقة في التفكير وأسس للبحث. هذه هي قيمة في الشعر الجاهلي ببساطة شديدة جداً، يعني بعيدا عن قضية الانتحال وبعيدا عن فكرة التشكيك في الشعر الجاهلي وأصوله، وبعيدا يعني خرج من تلاميذ طه حسين في الجامعة من وثقوا المجموعات الباقية من الشعر، وهي أعمال علمية جليلة لم تكن لتظهر إلى النور لولا طرح فكرة طه حسين في الشعر الجاهلي. يعني طه حسين الذي كتب في الشعر الجاهلي خرج من تلاميذه من كتب ووثق تاريخ الشعر الجاهلي في تاريخ الأدب العربي مثل ما فعل شوقي ضيف، أو سجل تطوره في الفن ومذاهبه في الشعر العربي. ثم من بعده يأتي ناصر الدين الأسد وهو تلميذ لتلميذ طه حسين ويكتب مصادر الشعر الجاهلي وقيمته التاريخية. هل يمكن أن كان نقرأ هذه الكتب أو نعتد بها أو تصل إلى هذا الإحكام بدون الانطلاق من الفكرة الجوهرية التي قدمها طه حسين في الشعر الجاهلي؟ ما الذي قدمه طه حسين في الشعر الجاهلي؟ الذي قدمه طه حسين في الشعر الجاهلي ببساطة شديدة جدا وبدون أي فذلكة هو مجموعة من الأفكار تدور على أو يعني تدور حول الفصل بين ما هو قابل للبحث وبين ما هو غير قابل للبحث. ده واحد. اثنين، أنه لا ينبغي في البحث العلمي المنهجي الانطلاق من أي مسلمات، وأننا لا نقبل أي شيء مهما كان على علاته، وأننا لابد أن نفصل بين القداسة الدينية للنصوص وبين تفسيراتها وتأويلاتها وبين الواقع التاريخي المعاين الذي يستدل عليه بالوقائع والأدلة المادية. هذه أفكار بسيطة جداً، يعني لا أحد يتوقف عندها في أي بيئة ثقافية أو في أي بيئة علمية منهجية أكاديمية منذ قرون عديدة في أوروبا وغيرها. لكن عندما طرحت في مصر في ذلك الوقت في سياق سياسي واجتماعي معين، طبعا كانت عرضة للتوظيف السياسي وعرضة للسجال الاجتماعي والفكري وعرضة لأنها تصبح هي بدورها ساحة للصراعات الإيديولوجية والدينية والسياسية في ذلك الوقت، وطبعا يتعرض صاحبها إلى ما تعرض إليه من حملات. وسنجد طبعا الحملة في على كتاب الإسلام وأصول الحكم مصدرها الأزهر أو أحد المنتمين للأزهر، كذلك الأمر في الشعر الجاهلي أحد المنتمين للأزهر، وكل الأزمات يعني طول الوقت نلاقي وراءها من يرفع راية الدين أو يرفع
ما الذي خشي منه هؤلاء بعد صدور كتاب في الشعر الجاهلي؟
اعتبروا أنه فيه مساس بالمقدسات وبكذا. الكتاب بأكمله كله في دائرة البحث العلمي عن موثوقية أو وثوقية الشعر الجاهلي، ويقدم طرح علمي مستنير إنه ما وصلنا من الشعر الجاهلي لابد أن يعني يثبت لدينا بنسبة 100% بالأدلة العلمية القائمة على التحليل التاريخي وعلى الدرس التاريخي وعلى تحليل اللهجات وعلى تفريغ النقوش إلى آخره، أن هذا الشعر منسوب لأصحابه. هذا هو ما قدمه في ثنايا الكتاب. ربما بدافع الحماسة للدفاع عن هذه الفكرة قال أو كتب عبارتين اثنتين لا يعني لا ثالث لهما ولا أكثر ولا أقل. رأى البعض فيهما مع سوء الظن ومع التربص أن فيهما مساسا بالنص المقدس، وأنا في تقديري لو خلصت النوايا وكانت البيئة الثقافية والفكرية منفتحة ولا تقف عند حرفية النصوص ما كان لأحد أن يقف عندها، أو لأن هناك نصوص أخرى ربما لم تنل ما نال هذا الكتاب من شهرة، ربما تكون أكثر صدامية وأكثر حدة في طرح أفكارها وبشكل ربما يعني إذا أردنا يعني أن نثير مشكلة أو جدالا ربما.
هل تتذكر حرفيا هذه العبارات؟
للقرآن للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وللقرآن أن يحدثنا، ولكن ليس معنى ورود هذين الاسمين في القرآن والتوراة دليلا كافيا على إثبات وجودهما التاريخي. البعض اعتبر أن في هذا مساسا بقداسة القرآن. أبدا، هو لم يقصد هذا على الإطلاق، هو فقط كان يقول أنه النصوص المقدسة الاعتناق الديني ليس مصدرا من مصادر الإثبات أو النفي العلمي لأي شيء، لأنه البحث العلمي الذي ثبتت أصوله وتكرست أصوله عبر قرون منذ البحث التجريبي الذي قاده بيكون ووضع أصف الأورجانون الجديد نوفيوم أورجانيوم إلى آخره، كان المشاهدة والمعاينة والتجربة والوقائع والأدلة وكذا. هذا الأمر كما ساد في العلوم الطبيعية التي لم يعد أحد يجادل فيها، يعني إذا خلاص بقى من الصعب جدا أنه حد يجادل في حقائق علمية ثبت بالتجربة وبالواقع واكتشاف قوانينها وأدلتها إلى أن يثبت العكس، إنها علم، إنها كذلك الأمر في العلوم الإنسانية. هذا بالمناسبة هو حذف
وهذا ما أردت أن أسألك عنه، حذف هذه العبارات
حذف هما سطرين اثنين بس، الاثنين دول شالهم، وصدر الكتاب بعد ذلك بعنوان في الأدب الجاهلي بدل في شعي يعني
منقح،
وأضاف عليه لا ولا منقح ولا حاجة، هو أضاف إليه فصول إضافية اللي هو قدم لها، بالمناسبة تعتبر إحدى وثائق النقد العربي الحديث، لأنه وضح فيه أفكاره حول الأدب الإنشائي والأدب الوصفي. الأدب الإنشائي اللي هو الأدب الإبداعي يعني، والأدب الوصفي اللي هو النقد، ودي صيغة مبكرة جدا للثنائية البديهية اللي بقت دلوقتي الأولاد يعرفوها في ابتدائي، أن هناك أدبا وأن هناك نقدا.
هناك من يعتبر أنه يعني طه حسين انحنى للعاصفة، عاصفة الهجوم والنقد العنيف الذي وجه إليه بعد صدور كتاب في الشعر الجاهلي.
أنا في رأيي لا، أنا في رأيي أنه هو بالمناسبة أوذي ويعني تعرض لأذى، أذى حقيقي، يعني سجلت بعض وقائع هذا الإذاء في كتابي عن طه حسين. لكن أنا ما يعني لا أميل إلى فكرة الانحناء العصبي، لكن الرجل يعني سكت، صمت، قابل هذا الهجوم بصمت. وكان بقى في ذلك الوقت بقى اللي هو فكرة التحقيق معه، لأنه دي دل جدا على مستوى يعني مش قادر أتصور أن هناك وكيلا للنائب العام، وكيلا للنائب العام قدم هذه الحيثيات التي أعتبرها يعني مش وثيقة تنويرية، بعتبرها أنموذج رفيع في الكتابة العلمية.
طيب في مسألة التراث والحداثة، يعني كيف يمكن فهم رؤية طه حسين في هذه المسألة؟
ببساطة شديدة جدا، طه حسين نفسه كان نموذج عملي للتعامل مع هذه الثنائية. طه حسين لم يكن يغفر لطالب يدرس في كلية الآداب لا يجيد العربية ولا يقرأ الشعر العربي ولا يقرأ التراث العربي ويتمكن منه في الوقت الذي يجب أن يتقن فيه لغة أو اثنتين، وأن ينفتح على العلوم الإنسانية وعلى الفلسفة وعلى الاجتماع وعلى التاريخ وعلى الجغرافيا، وأن يوجه من طلابه من يتخصص في العلوم وفي الفيزياء وفي الكيمياء وفي الطب. هذا هو باختصار موقف طه حسين من قضية الحداثة والمعاصرة. طه حسين لم يتنكر لحظة لا لتراثه ولا لأصالته، لكنه كان يعرضها على محك العقل ويقرأها ويعيد قراءتها وفق رؤيته النقدية، ويرى أن هناك ما يصلح للبقاء وأن هناك ما يعني يعاد النظر فيه.
إذن هو لم يسر في طريق القطيعة مع الماضي
أبدا. أنا قولا واحدا كيف يعني الذي كتب الفتنة الكبرى، والذي كتب على هامش السيرة، والذي كتب من حديث الشعر والنثر، والذي كتب كل كتب طه حسين، نموذج فذ للاتصال العميق الواعي المستوعب للتراث وللانفتاح الواثق على مكتسبات الحضارة الحديثة والثقافة الحديثة. لك أن تتخيل أن يكتب طه حسين في الأربعينيات كتابا بعنوان ألوان، يكتب فيه عن كافكا، ويكتب فيه عن ستاندل، ويكتب فيه عن جوستاف فلوبير، ويكتب فيه عن كذا، ويقارن بين كتاب شهير في الثقافة الأوروبية الحديثة الأحمر والأسود وبين طوق الحمامة لابن حزم.
هل يعني حاول طه حسين أن دعنا نقول أنه يفهم الإسلام من منظور تاريخي اجتماعي وليس فقط عقائدي؟
هو الحقيقة ليس طه حسين فقط، ولكن أبناء جيله أرادوا أن يقدموا رؤية حضارية منفتحة للإسلام الذي كان يكنون له احتراما كبيرا ويعتنقونه عن إيمان وعن يعني احترام شديد جدا جدا، لكنهم كانوا يرون أن الإسلام دينا وحضارة وثقافة، وأن هناك من القيم التي بشر بها الإسلام تستحق أن توجد وأن تتواصل مع نظائرها في الحضارات والثقافات الأخرى. يعني لم ينظروا إلى الإسلام نظرة ضيقة ونظرة مغلقة، ولم ينظروا إليه على أنه محض مجموعة من الأوامر والنواهي التي ينبغي أن تفرض على الناس فرضا بسلطة الفقه، وإنما نظر إلى الإسلام نظرة حضارية ثقافية. لم يكن هو وحده في ذلك، وإنما الكثيرون مثله على تفاوتات، يعني يمكن أن نقبل نرفض كذا، لكن نحن نتحدث عن جدة الطرح وعن رسانة التصور وعن الأصالة التي كتبت بها هذه الأفكار وهذه التصورات. نحن نتحدث عن النصف الأول من القرن العشرين، معظم ما تم إنتاجه في ذلك. طحسن مات 1973، لكن نحن نتكلم عن فترة التوهج، فترة الإنتاج اللي بدأت من عشرينيات القرن الماضي وحتى قبل رحيله مطالع السبعينيات.
أستاذ إيهاب الملاح، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار.
امتن لحضرتك، شكرا جزيلا.
متابعينا، لكم جزيل الشكر على حسن المتابعة. إلى اللقاء في حلقة جديدة من جدليات.